هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا ابن النبي المهتدي والمقتدى، لا زال بالإشراق نورك يطلع. أنت المؤمل في الحياة، وإنني يا سيدي كلف بحبك مولع.
يا باني الشرف الموطد للورى، بك مبعد يدنو وشمل يجمع. أنت المرجى في الشدائد مثلما لأبيك حيدرة جناب أنصع.
حامي الشريعة والمجدد عزمها، ذكراك من طيب الجلالة تمرع. حم البلاء وذو الشقاء منعم، ودج الظلام وطال ليل أسفع. يا حجة الله الذي في أرضه، أدرك قلوبا صبرها يتصدع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الهداة إلى الله. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، قرأنا لكم في مطلعها أبياتا من قصيدة مهدوية للأديب الولائي المعاصر الأستاذ السيد سلمان هادي آل طعمة.
أما المحطات الأخرى في لقاء اليوم فهي تربوية، عنوانها المهدويون أهل الصبر والقناعة.
تليها خلاصة أجوبة الأحاديث الشريفة على سؤال مستمع كريم بشأن الدعوات السرية قبل ظهور المهدي،
ثم حكاية موثقة ومؤثرة عنوانها هداني الله إلى خليفته.
تابعونا إذن أيها الأكارم في الفقرة الخاصة بالوصايا المهدوية من برنامجكم شمس خلف السحاب. عنوان الفقرة هو المهدويون أهل الصبر والقناعة.
قال مولانا إمام العصر الحجة بن الحسن أرواحنا فداه في دعائه الجامع الموسوم بدعاء توفيق الطاعة: اللهم وتفضل على مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة.
نعم أيها الأعزاء، نتابع معا استلهام وصايا إمام زماننا عليه السلام التي يتضمنها هذا الدعاء الشريف، وقد انتهى بنا الحديث إلى قوله عليه السلام: وتفضل على الفقراء بالصبر والقناعة. فما هي الوصايا المهدوية التي نستفيدها منها؟ في الإجابة عن هذا السؤال نقول إن الوصية المهدوية الأولى المستفادة من هذه العبارة هي أنه ينبغي للمؤمنين أن يتحلوا بالصبر والقناعة عند ابتلائهم بالفقر المادي، لكي يكون ذلك سببا في غناه المعنوي ورقيه الروحاني.
نعم، والمقصود بالصبر هنا هو تحمل صعاب شظف العيش وفقدان إمكانات التمتع بالمتع المادية التي يتمتع بها الأغنياء، ومن لوازم هذا الصبر عدم السماح لصعوبات شظف العيش بأن توقعه في الجزع واضطراب معيشته وحياته المعنوية أو الإفراط في الكسب المادي، وبما يؤدي إلى الإضرار بواجباته الأخرى العبادية والاجتماعية.
مستمعينا الكرام، أما بالنسبة للقناعة فالمراد منها هو القبول بالإمكانات التي يمتلكها وحسن إدارة معيشته بها بما لا يؤدي إلى الاضطراب الذي أشرنا إليه آنفا، ودون أن يقع في آفة الحرص وطلب ما لم يقدر له من الرزق واستنزاف طاقاته في ذلك. والذي يعين المؤمن على العمل بهذه الوصية المهدوية والتحلي بالصبر والقناعة إذا أصابه الفقر هو استذكار لطف الله عز وجل ورحمته به، وأنه هو الغني المطلق الذي لا تنفد خزائنه. لذلك فإنه تبارك وتعالى إن ابتلى بعض عباده بالفقر فإنما ذلك لأن فيه صلاحهم وتقوية شخصيتهم الإيمانية وإعانتهم على بلوغ مراتب من الكمال لا يمكنهم بلوغها بغير التحلي بفضيلة الصبر والقناعة على مصاعب الفقر.
كما أن الله سبحانه وتعالى إنما يبتلي المؤمن على قدره، كما صرحت بذلك كثير من النصوص الشريفة. ولذلك فإنه جل جلاله لا يبتلي عباده بما لا يقدرون على تحمله من مصاعب الفقر، وهذه الحقيقة العقائدية تعني أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بمرتبة من الفقر تحقق لهم ثماره الإيجابية دون أن تسلبهم القدرة على التحلي بفضيلة الصبر والقناعة على مصاعب هذا الفقر.
أيها الأعزاء، كما أن مما يعين المؤمن على العمل بهذه الوصية المهدوية بالتحلي بالصبر والقناعة على مصاعب الفقر التدبر بما ورد في سير الأنبياء، لا سيما خاتمهم حبيبنا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله أجمعين. فالروايات الشريفة تصرح بأن الله قد ابتلى أنبياءه وأولياءه عليهم السلام بالفقر مع كرامتهم عليه وسمو منزلتهم عنده، وفي ذلك إشارة مهمة إلى عظيم آثار وبركات ذلك في السمو المعنوي والتعالي الروحي. بل وتصرح كثير من النصوص الشرعية بأن بعض الأنبياء عليهم السلام ولا سيما سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله قد اختاروا الفقر المادي وطلبوه من الله عز وجل لعظيم بركته وثوابه.
نعم، فمثلا روي في كتاب الاحتجاج وغيره عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ضمن حديث طويل عن الخصائص المحمدية: ومحمد صلى الله عليه وآله أعطي ما هو أفضل من هذا، إنه هبط إليه ملك لم يهبط إلى الأرض قبله وهو ميكائيل، فقال له: يا محمد، عش ملكا منعما، وهذه مفاتيح خزائن الأرض معك، ولا ينقص ذلك مما ادخر لك في الآخرة شيء. فقال صلى الله عليه وآله: بل أعيش نبيا عبدا، آكل يوما ولا آكل يومين، وألحق بإخوان الأنبياء. فزاده الله تبارك وتعالى الكوثر وأعطاه الشفاعة، وذلك أعظم من ملك الدنيا من أولها إلى آخرها 70 مرة.
أعزائي المستمعين، نواصل تقديم برنامج شمس خلف السحاب لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم للاستماع للفقرة التالية من البرنامج مع الأستاذ عباس باقري وخلاصة جواب العلماء عن سؤال هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا، وأهلا بكم في هذه الفقرة. نتناول فيها سؤال وردنا عبر البريد الإلكتروني من أخ كريم نرمز لاسمه بناء على طلبه بحرفي دال وكاف. يقول في رسالته: سؤالي لبرنامج شمس خلف السحاب هو: هل هنالك دعوة سرية تسبق ظهور المهدي عليه السلام، وهل تكون في أيامنا هذه ويسمونها حركة إصلاحية ليس لها مقر أو رمز، لأن عقول الناس لا تحمل أو لا تتحمل لعله هذه الفكرة، وأن الإمام عليه السلام متصل حاليا بهذه الدعوة وهو يوجه أصحابها البسطاء من الناس ليبحثوا عن ناس آخرين ويصلحونهم بأي طريقة. إذن سؤال هذا الأخ الكريم يشتمل على جنبتين: هل أن هنالك دعوة سرية تكون متصلة بالإمام المهدي سلام الله عليه قبل ظهوره عليه السلام، وهل أن هذه الدعوة أو الحركة السرية موجودة الآن؟ الأخ الكريم، نقول أن المستفاد من الأحاديث الشريفة ومن تصريحات العلماء الأعلام فيما يرتبط بهذا الجانب عدة أمور. الأمر الأول: ليس هنالك في الأحاديث الشريفة تصريح بوجود مثل هذه الدعوة السرية تسبق ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. القضية الثانية: إذن أن تكون مثل هذه الدعوة والحركة السرية مذكورة في الأحاديث الشريفة أو تصرح الأحاديث بها؟ لا تصرح الأحاديث، ليس هنالك تصريح بوجود مثل هذه الحركة. القضية الثانية التي يؤكد عليها العلماء تبعا للأحاديث الشريفة فيما يرتبط بأن الإمام متصل حاليا بهذه الدعوة، على العكس الأحاديث الشريفة وبيانات العلماء وتوضيحات العلماء لها تصرح بوجوب تكذيب من يدعي الاتصال بالإمام المهدي أو السفارة عنه في الغيبة الكبرى، ومثل هذه الدعوة بهذه الشروط هي مصداق لدعوة الاتصال بالإمام المهدي قبل، حسب التوقيع المشهور لآخر لرابع السفراء في الغيبة الصغرى، قبل السفيان والصيحة، يعني قبل أقرب العلامات التي تسبق ظهور الإمام المهدي. هذه العلامات تشمل أيامنا هذه، يعني لا يمكن. هذا الشطر الثاني من سؤال الأخ: هل تكون في أيامنا هذه؟ كل ادعاء بالسفارة عن الإمام سلام الله عليه قبل الصيحة والسفياني نحن مأمورون بوجوب تكذيبه. القضية الثالثة التي أكد عليها العلماء بناء على رسالتي الإمام الحجة سلام الله عليه للشيخ المفيد المرويتان في كتاب الاحتجاج وغيره من الكتب المعتبرة، يستفاد من هاتين الرسالتين تأكيد الإمام على قيامه صلوات الله وسلامه عليه برعاية شؤون الأمة ورعاية المؤمنين ودفع الأذى عنهم. يعني لولا هذه الرعاية للإمام باعتباره خليفة الله تبارك وتعالى لاصطلمكم الأعداء حسب تعبير الإمام سلام الله عليه، أي لم يبقوا عليكم باقية. فالإمام في كل عصر وزمان لا يتعلق ولا يختص هذا الأمر بقبل أو قبيل الظهور، هو يقوم برعاية المؤمنين وهدايتهم، ولكن بأساليب تتناسب مع غيبته، أساليب غير مباشرة ومتعددة. أيضا القضية الأخيرة التي ينبغي التنويه إليها هنا وهي أن نعم الإمام المهدي سلام الله عليه بلا شك يمهد لظهوره، يعني هو ضمن رعايته للمؤمنين في الواقع بتلك الأساليب المتعددة وغير المباشرة، كما ينتفع بالشمس إذا غيبتها السحاب. هو يقوم بإعانة المؤمنين على التحلي بصفات الأنصار الصادقين له القادرين على مؤازرته صلوات الله وسلامه عليه في مهمته الإصلاحية الكبرى. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء ومن أنصار الإمام في غيبته وظهوره، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وشكرا لكم.
نتابع معكم حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم هذا اللقاء شمس خلف السحاب، وننقل لكم في الفقرة التالية إحدى الحكايات الموثقة للمتوسلين إلى الله عز وجل بخليفته الإمام المهدي أرواحنا فداه. عنوان الفقرة هو هداني الله إلى خليفته.
أيها الإخوة والأخوات، لقد شاءت حكمة الله جل جلاله في تدبير شؤون عباده أن يوجه قلوبهم نحو التوسل إليه بأوليائه المعصومين عليهم السلام، فيقضي ببركة هذا التوسل حوائجهم ويستجيب دعاءهم. ولعل من أوجه الحكمة في ذلك هو أن يكون هذا التوسل سببا لتقوية ارتباط عباده بأوليائه المعصومين، وبالتالي التمسك بولايتهم عليهم السلام. وفيها يكمن التمسك بحبل الله المتين وعروته الوثقى والنجاة بالتالي من الضلالة، كما صرحت بذلك كثير من النصوص الشريفة.
وهذه الحقيقة تتأكد أهميتها مع إمام زماننا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بسبب غيبته واحتياج الارتباط الولائي به إلى أساليب قوية، منها التوسل به إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك نلاحظ في كثير من القصص الموثقة للمتوسلين به عليه السلام ملامح هداية إلهية لهذا التوسل، وهذا ما نلاحظه بوضوح في الحكاية التي اخترناها لهذا اللقاء، وهي من الحكايات الموثقة في سجل توثيق الكرامات في المسجد المبارك المعروف باسم مسجد صاحب الزمان عليه السلام، والذي يقع في قرية جمكران من ضواحي مدينة قم المقدسة. وقد نقلت خلاصتها في كتاب كرامات الإمام المهدي عليه السلام باللغة الفارسية المطبوع في إيران، وننقل لحضراتكم ترجمتها.
يرجع تاريخ وقوع هذه الكرامة إلى أيام شهر ضيافة الله، شهر رمضان المبارك، من سنة 1415 للهجرة النبوية المباركة. وقد جرت لأم مؤمنة من سكنة العاصمة الإيرانية طهران، كان ولدها يعاني من آلام شديدة في الكلية نتيجة عجز أصابها منذ ولادته، وقد سبب مرضه لأمه الحنون كثيرا من الأذى، خاصة وأن فلدة كبدها صغير ولا يتحمل مثل هذه الآلام. وفي خضم هذه المعاناة هداها الله الذي وسعت رحمته كل شيء إلى التوسل بخليفته المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لشفاء ولدها. وقد جاءت هذه الهداية الإلهية عبر رؤيا صادقة صدقها الواقع بسرعة.
وهذا ما حكته هذه الأخت الكريمة للمسؤولين عن سجل توثيق الكرامات في مسجد جمكران بعدما استجاب الله توسلها وعاف ابنها. فقد جاءت لزيارة المسجد مع ولدها المعافى ببركة إمام العصر أرواحنا فداه، وكان فيما قالت:
منذ طفولته كان ولدي يعاني آلاما شديدة في كليته، كما أخبرنا الأطباء في طهران عندما أخذناه لفحصه، وقد أخبرونا أيضا أن مرض ابني نشأ منذ ولادته، وقد أجروا له فحوصات وتحليلات وأخذوا لكليته صورا متعددة أكدت تشخيصهم، كما أجروا له عدة معالجات بالأدوية عجزت عن شفائه، فأجمعوا على ضرورة إجراء عملية استئصال لإحدى كليتيه لكي تطوق الآلام التي يقاسيها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، لقد اعتبر الأطباء أن استئصال الكلية هو العلاج الوحيد الذي يمكن أن يخفف آلام هذا الطفل، وصرحوا بأنه لا يمثل العلاج المطلوب لأن شفاءه أمر غير متيسر بالأسباب الطبيعية. وهنا فتح الله عز وجل أبواب الأمل الكبير أمام هذه الوالدة الحنون التي كان الألم يعتصر قلبها لما سمعته من الأطباء. تقول حفظها الله في تتمة حكايتها:
في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك رأيت في منامي أن الأطباء يريدون أخذ ولدي إلى غرفة العمليات، فسألت أحدهم: هل سيشفى ابني؟ فأجابني: إن شفاء ابنك يتحقق على يد الإمام بقية الله المهدي أرواحنا فداه. عند هذه الكلمة انتبهت من منامي، ثم ذهبت في الصباح التالي إلى المستشفى التي يرقد فيها ابني، فأخبرني طبيبه أنهم سيجرون له فحوصات لازمة قبل إجراء العملية، مؤكدا أن إجراء العملية الجراحية أمر لا مفر منه. ولما رجعت إلى البيت علمت أن مجموعة من أهالي محلتنا نازي آباد، وهي إحدى محلات جنوب طهران، يتهيئون للذهاب إلى مسجد صاحب الزمان عليه السلام في جمكران. فتذكرت رؤياي وقلت في نفسي: لقد رأيت في منامي أن شفاء ابني على يد المهدي، فلأذهب إلى مسجده عليه السلام وأدعو الله.
Thank you. وهكذا حضرات المستمعين الأفاضل، هيأ الله عز وجل أسباب شفاء ابن هذه المرأة المؤمنة لتكون هذه الحادثة سببا لترسيخ ولائها وولاء ابنها وسائر أهلها بخليفته ووليه المهدي أرواحنا فداه. تقول حفظها الله في تتمة حكايتها:
ذهبت إلى جمكران مع أهل محلتنا ودعوت الله في مسجد صاحب الزمان عليه السلام وتوسلت إليه لشفاء ولدي العزيز، ثم عدت إلى طهران. وعندما ذهبت إلى المستشفى بادرني طبيب ولدي مبشرا لي بقوله وقد اختلط سروره بالدهشة والاستغراب: أيتها السيدة، لا أثر للمرض في كلية ولدك، لقد خالف التصوير الصوتي الجديد لكليته كل الفحوصات والتصويرات السابقة، إنه يشير بوضوح إلى زوال المرض عنها بالكامل، لم تعد تمة حاجة للعملية الجراحية ولا لأي علاج آخر. أخذت تقرير التصوير والفحوصات الجديدة إلى أطباء آخرين، فلما رأوها أجمعوا على القول: لا يوجد أي خلل في عمل كلية ولدك، إنها سالمة وبحالة جيدة جدا.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من لقائنا شمس خلف السحاب. قدمنا لحضراتكم هذه الهمسات مع مولانا ومقتدانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء والسلام عليكم.
حياكم الله.